صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذه قراءة في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 14 قال المصنف رحمه الله: وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان النجدي التميمي المجدد من دثر من عالم الدين في زمانه رحمه الله تعالى في كتابه العظيم كتاب التوحيد، قال رحمه الله تعالى في كتابه في باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، قال رحمه الله تعالى: وللترمذي وحسن عن أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض، وضبط بعضهم بخراب الأرض بكسر القاف والأشهر الضم، بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الحديث من الأحاديث القدسية وهو من كلام الرب تبارك وتعالى. والفرق، هناك فروق بين القرآن الذي هو كلام الله والأحاديث القدسية. فالقرآن يتعبد بتلاوته في الصلاة بخلاف الأحاديث القدسية، والقرآن معجز لفظا ومعنى، والقرآن أيضا لا تجوز روايته بالمعنى بخلاف الحديث القدسي، تجوز روايته بالمعنى لمن عرف اللغة. وأيضا أحكام أخرى منها أن القرآن لا يمسه إلا طاهر بخلاف الحديث القدسي، إلى آخر هذه الفروق. قال للترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه، وأنس هو أنس بن مالك بن نضر الأنصاري الخزرجي، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة. فمات 93، وقيل 92، وقد جاوز 100 عام. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي ذر رضي الله عنه. وقوله: لو أتيتني بقراب الأرض أو قراب الأرض، هو ملء الأرض أو ما يقارب ملأها. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، هذا شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة، هو السلامة من الشرك كثيره وقليله، صغيره وكبيره، ولا يسلم من ذلك إلا من سلم الله تعالى. قوله عليه الصلاة والسلام: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقراب بها مغفرة، هذه النصوص يفيد بعضها بعضا أو يقيد بعضها بعضا، وليس بين النصوص اختلاف. فليس معنى أنه إذا لقي العبد ربه ولم يشرك به شيئا أن الله عز وجل يقابل ذلك بالمغفرة مهما فعل من الكبائر، إنما عقيدة على السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة تحت المشيئة قد يعذب ولكن مآله إلى الجنة، وقد يغفر الله له سبحانه وتعالى لأول وهلة ويدخل الجنة. وهذا يدل على أهمية التوحيد وخطورة الشرك، أنه من لقي الله عز وجل مشتركا هو مخلد في النار، وإن فعل ما فعل من الطاعات والخيرات فإنه يحاسب عليها في الدنيا، وأما في الآخرة فليس له فيها نصيب. وفي هذا الحديث دليل على أن الأنبياء ينبهون على فضل لا إله إلا الله، فكيف بغيرهم، من باب أولى. وفي أيضا إثبات الصفات لله عز وجل خلافا للمعطلة والنفاة، والله جل وعلا قال: يا ابن آدم، وهذا فيه إثبات القول لله سبحانه وتعالى، وفي إثبات المغفرة أو الغفر لله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث ومثل حديث عتبان بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فيه الرد على الخوارج والمعتزلة القائلين بخلود مرتكب الكبيرة في النار.
قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى سعة فضل الله
في قوله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وانتبه أيها الإخوة، بعض الناس ممن لم يدرس العلم على أهله، يعني إذا شرع هذا الكتاب العظيم يترك هذه المسائل. وما رأينا أحدا من علمائنا ومشايخنا الذين أخذنا عنه هذا ترك أبدا هذه المسائل مهمة جدا، بل إن بعض العلماء صنف فيها مصنفا خاصا، هي تعد مختصرا لما في الباب. فقوله رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى سعة فضل الله في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
ثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله،
كما في قوله عليه الصلاة والسلام: لو أن السماوات السبع ولا رضينا السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة ما لدينا لا إله إلا الله.
الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب
كذلك كما في هذا الحديث.
الرابعة تفسير الآية 82 التي في سورة الأنعام
وهي قول تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم والمراد بالظلم هنا يعني الشرك الظلم الأكبر.
الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة
الشاهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. نعم.
السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين.
في حديث عتبان الإخلاص هو رد على القائلين يكفي القول يعني وإلا من أخذ عليه القلب فهذا من الاعتراف.
السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان
وهو الإخلاص يبتغي بذلك وجه الله
قبل شأنه يعني ولو لم ينعقد عليه القلب.
نعم وهذا قول الكرامية من المرجع.
الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله.
أن موسى عليه السلام قال يا ربي علمني شيء أدعوك به قال يا موسى قل لا إله إلا الله.
التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه
لأنه قالها وهو مصر على المعاصي فضعف صدقه وإخلاصه.
العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات
قال ومن الأرض مثلهن الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن وهذه المثلية مثلية عدد لا صفة وعمارة وعمار.
الحادية عشرة أن لعمارة
كما في قول عليه الصلاة والسلام في قول الله تعالى وعامرهن غيره.
الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية
في قوله قال الله تعالى هذا فيه صفة كلام وفي بعض النسخ خلافا للمعطلة وهو أحسن كما قال سماحة الشيخ عبد الجباز رحمه الله تعالى.
الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس بن أنس رضي الله عنه عرفت أن قوله في حديث عتبان رضي الله عنه فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أن ترك الشرك ليس قولها باللسان. الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه
قول عليه الصلاة والسلام أن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله قال فيه الرد على البلاء المصرية وغيره النصارى.
الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله
يعني كان عيسى أما سائر البشر تخلق من الطين.
السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه
هذه إضافة تشريف لا إضافة صفة إلى موصوف منه أي ابتداؤه من الله عز وجل ليس التبعيضية كما يقول النصارى وابن الله أو جزء من الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار
والجنة والنار أدخله الله الجنة على ما كان من عمل.
الثامنة عشرة معرفة قوله على ما كان من العمل
فلا بد من العمل مع التصديق وإلا إبليس وفرعون مصدقان فلا يمكن أن يوجد إيمان دون عمل بهذا يتبين بطلان قول المرجع.
العشرون معرفة ذكر الوجه
قبلها التاسعة عشرة
معرفة أن الميزان له كفتان
هذا فيه رد على المعتزلة القائلين بأنه بمعنى العدل ميزان معنوي معنى العدل وهذا باطل.
العشرون معرفة ذكر الوجه
يبتغي بذلك وجه الله ومن فسره بالذات قد أخطأ كصاحب الجلالين في تفسير قول الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم ميزان معنوي معنى العدل.
قال رحمه الله باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين وقال تعالى والذين هم بربهم لا يشركون عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة فقلت أنا ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت قال فماذا صنعت قال ارتقى التقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة. وقول الله تعالى إن إبراهيم باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب.
دخل الجنة وهذا جزء من المؤلف وهذا على طريقة الإمام البخاري كما ذكرنا أن المصنف سار في تبويبه على طريقة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وذلك جزم هنا أنه دخل الجنة بوضوح الأدلة في ذلك. وتحقيق التوحيد كما قال سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله وتخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي لأن الشرك الأكبر ينافي أصل التوحيد وإن كان أصغرا ينافي كماله الواجب والبدع تقدح في التوحيد والمعاصي تنقص ثواب أهل التوحيد. وقوله دخل الجنة بغير حساب أي ولا عذاب وهذه من أعظم ثمار التوحيد الكثيرة. وهذا الباب ذكره المصنف رحمه الله تعالى بعد التوحيد وهذا يشترك فيه عامة الأمة وأما تحقيق التوحيد فهذا للخاصة فهذا من حسن التصنيف والتوحيد.
وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين.
مناسبة الآية للترجمة أن الله عز وجل وصف الخليل عليه السلام بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد. الأولى أنه كان أمة، الثانية أنه كان قانتا لله، الثالثة أنه كان حنيفا، الرابعة أنه لم يكن من المشركين. أنه كان أمة لأنه يعني إماما في الخير وقدوة فيه، وهذا من معاني كلمة أمة في الكتاب والسنة. والأمة تطلق وراد بها الجماعة كما قال الله عز وجل وجد عليه أمة من الناس يسكون عن موسى عليه السلام. ومن ما يطلق عليه الأمة الزمن والوقت قال الله عز وجل وادكر بعد أمة يعني بعد زمن ما. والأمة تطلق في النصوص الشرعية ويراد بها السبيل والطريق قال سبحانه عن الكفار والمشركين إنا وجدنا آباءنا على أمة يعني على سبيل وطريق وإنا على آثارهم مقتدون. وأما عن مناسبة الآية الترجمة فهي أن إبراهيم عليه السلام كان محققا للتوحيد علما وعملا ودعوة وتعليما واقتداء به فكان أمة يعني إماما في الخير قدوة فيه قانتا لله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى القنوت دوام الطاعة. وأيضا القنوت يطلق وراد به الدعاء كما في حديث الحسن ابن علي رضي الله عنه وحديث حسن قال رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا القنوت في الوتر كما يعلمنا السورة من القرآن. القنوت يعني الدعاء. والقنوت يطلق وراد به أيضا طول القيام قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت يعني طول القيام. قال الثالثة من صفات إبراهيم التي حقق بها التوحيد أنه كان حنيفا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله الحنيف المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. الرابعة أنه ما كان من المشركين وذلك لصحة إخلاصه وكمال صدقه وبعده عن الشرك لذلك جعله الله قدوة. قال سبحانه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه أي إخوانه على دين الأنبياء والمرسلين.
قال رحمه الله وقال تعالى والذين هم بربهم لا يشركون
وهذا هو تحقيق التوحيد أيضا هو البراءة من الشرك الشرك وأهله واعتزالهم. قد عد ذلك بعض العلماء من أئمة الدعوة من المعاصرين سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، عدوا ذلك شرطا من شروط كلمة التوحيد. قالوا والشرط الثامن هو من شروط لا إله إلا الله هو الكفر بما يعبد من دون الله. وقولوا إن إبراهيم كان أمة وذلك لئلا يستوحش سالك طريقي من قلة السالكين. قنتا لله لا للملوك والتجار المترفين، حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا، كفى هذا العلماء مفتونين. وبقوله تعالى ولم يكن من المشركين، أصلها لم يكن، ويجوز في حالة الجزم حذف النون ويجوز إثباتها. ولا تكن في ضيق مما يقول لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البين. وقول تعالى والذين هم بربهم لا يشركون، هذا من صفات المؤمنين أنهم لا يشركون مع الله أحدا. ومناسبة الآية الترجمة أن الله تعالى وصف المؤمنين السابقين للجنة فأثنى عليهم بالصفات التي أعظمها أنهم بربهم لا يشركون، فلا بد من تجنب الشرك وأهل الشرك والبراءة منهم. لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة. وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس الرابع عشر قال المصنف رحمه الله وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان النجدي التميمي المجدد لمن دفع من عالم الدين في زمانه رحمه الله تعالى في كتابه العظيم كتاب التوحيد، قال رحمه الله تعالى في كتابه في باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، قال رحمه الله تعالى وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض، وضبط بعضهم بخراب الأرض بكسر القاف والأشهر الضب، بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الحديث من الأحاديث القدسية هو من كلام الرب تبارك وتعالى. والفرق هناك فروق بين القرآن الذي هو كلام الله والأحاديث القدسية. القرآن يتعبد بتلاوته في الصلاة بخلاف الأحاديث القدسية، والقرآن معجز لفظا ومعنى، والقرآن أيضا لا تجوز روايته بالمعنى بخلاف الحديث القدسي تجوز روايته بالمعنى لمن عرف اللغة. وأيضا أحكام أخرى منها أن القرآن لا يمسه إلا طاهر بخلاف الحديث القدسي إلى آخر هذه الفروق. قال للترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه، وأنس هو أنس بن مالك بن نضر الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة، فمات سنة 93 وقيل 92 وقد جاوز 100 عام. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي ذر رضي الله عنه. وقوله لو أتيتني بقراب الأرض أو قراب الأرض هو ملء الأرض أو ما يقارب ملئها، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، هذا شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة هو السلامة من الشرك كثيره وقليله صغيره وكبيره، ولا يسلم من ذلك إلا من سلم الله تعالى. قوله عليه الصلاة والسلام لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقراب بها مغفرة، هذه النصوص يفيد بعضها بعضا أو يقيد بعضها بعضا، وليس بين النصوص اختلاف. فليس معنى أنه إذا لقي العبد ربه ولم يشرك به شيئا أن الله عز وجل يقابل ذلك بالمغفرة مهما فعل من الكبائر، إنما عقيدة أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة تحت المشيئة قد يعذب ولكن مآله إلى الجنة، وقد يغفر الله له سبحانه وتعالى لأول وهلة ويدخل الجنة. وهذا يدل على أهمية التوحيد وخطورة الشرك أنه من لقي الله عز وجل مشتركا هو مخلد في النار، وإن فعل ما فعل من الطاعات والخيرات فإنه يحاسب عليها في الدنيا، وأما في الآخرة فليس له فيها نصيب. وفي هذا الحديث دليل على أن الأنبياء ينبهون على فضل لا إله إلا الله، فكيف بغيرهم، من باب أولى. وفي أيضا إثبات الصفات لله عز وجل خلافا للمعطلة والنفاة، والله جل وعلا قال يا ابن آدم، وهذا في إثبات القول لله سبحانه وتعالى، وفي إثبات المغفرة أو الغفر لله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث ومثل حديث عتبان بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فيه الرد على الخوارج والمعتزلة القائلين بخلود مرتكب الكبيرة في النار.
قال رحمه الله فيه مسائل، الأولى ساعة فضل الله
في قوله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وانتبهوا أيها الإخوة بعض الناس ممن لم يدرس العلم على أهله، يعني إذا شرع هذا الكتاب العظيم يترك هذه المسائل. وما رأينا أحد من علمائنا ومشايخنا الذين أخذنا عنه هذا ترك أبدا هذه المسائل مهمة جدا، بل إن بعض العلماء صنف فيها مصنفا خاصا هي تعد مختصرا لما في الباب. فقوله رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى ساعة فضل الله في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
ثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله،
كما في قوله عليه الصلاة والسلام لو أن السماوات السبع ولا رضينا السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بإن لا إله إلا الله.
الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب،
كذلك كما في هذا الحديث.
الرابعة تفسير الآية 82 التي في سورة الأنعام،
وهي قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، والمراد بالظلم هنا يعني الشرك الظلم الأكبر.
الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة،
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. نعم.
السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين
في حديث عتبان الإخلاص، وهو رد على القائلين يكفي القول يعني وإلا من آخر عليه القلب، فهذا من الاعتراف.
السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان،
وهو الإخلاص يبتغي بذلك وجه الله
قبل شأن يعني ولو لم ينعقد عليه القلب.
نعم، وهذا قول الكرامية من المرجع.
الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله.
أن موسى عليه السلام قال يا ربي علمني شيء أدعوك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله.
التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه،
لأنه قالها وهو مصر على المعاصي فضعف صدقه وإخلاصه.
العاشرة النص على أن الأراضين على أن الأراضين سبع كالسماوات،
قالوا ومن الأرض مثلهن، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، وهذه المثلية مثلية عدد لا صفة وعمارة وعمار.
الحادية عشرة أن العمارة
كما في قول عليه الصلاة والسلام في قول الله تعالى وعامرهن غيري.
الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية
في قوله قال الله تعالى، هذا فيه صفة كلام، وفي بعض النسخ خلافا للمعطلة وهو أحسن كما قال سماحة الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله تعالى.
الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس بن أنس رضي الله عنه عرفت أن قوله في حديث عتبان رضي الله عنه فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أن ترك الشرك ليس ليس قولها باللسان. الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه.
قول عليه الصلاة والسلام أن محمد عبده ورسول وأن عيسى عبد الله ورسول، قال فيه الرد على البلاء المصرية وغيره النصارى.
الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله
كان عيسى، أما سائر البشر فخلقوا من الطين.
السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه،
هذا إضافة تشريف لا إضافة صفة إلى موصوف، منه أي ابتداءه من الله عز وجل، ليست تبعيضية كما يقول النصارى وابن الله أو جزء من الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
السابعة عشرة، معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار.
الجنة والنار أدخله الله الجنة على ما كان من
العمل. الثامنة عشرة، معرفة قوله على ما كان من العمل.
فلا بد من العمل مع التصديق، وإلا إبليس وفرعون مصدقان، فلا يمكن أن يوجد إيمان دون عمل. بهذا يتبين بطلان قول المرجع.
العشرون، معرفة ذكر الوجه.
قبلها التاسعة عشرة.
التاسعة عشرة، معرفة أن الميزان له كفتان.
هذا فيه رد على المعتزلة، رد على المعتزلة القائلين بأنه بمعنى العدل، ميزان معنوي ومعنى العدل، وهذا باطل.
العشرون، معرفة ذكر الوجه.
يبتغي بذلك وجه الله، ومن فسره بالذات فقد أخطأ. لصاحب الجلالين في تفسير قول الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم، مازال معنوي معنى العدل.
قال رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فماذا صنعت؟ قال: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. وقول الله تعالى: إن إبراهيم. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب.
دخل الجنة، وهذا من المؤلف، وهذا على طريقة الإمام البخاري كما ذكرنا أن المصنف سار في تبويبه على طريقة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، وذلك جزم هنا أنه دخل الجنة لوضوح الأدلة في ذلك. وتحقيق التوحيد كما قال سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، وتخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، لأن الشرك الأكبر ينافي أصل التوحيد، وإن كان أصغرا ينافي كماله الواجب، والبدع تقدح في التوحيد، والمعاصي تنقص ثواب أهل التوحيد. وقوله دخل الجنة بغير حساب أي ولا عذاب، وهذه من أعظم ثمار التوحيد الكثيرة. وهذا الباب ذكره المصنف رحمه الله تعالى بعد التوحيد، وهذا يشترك فيه عامة الأمة. وأما تحقيق التوحيد فهذا للخاصة، فهذا من حسن التصنيف والتوحيد.
وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين.
مناسبة الآية للترجمة أن الله عز وجل وصف الخليل عليه السلام بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد: الأولى أنه كان أمة، الثانية أنه كان قانتا لله، الثالثة أنه كان حنيفا، الرابعة أنه لم يكن من المشركين. أنه كان أمة لأنه يعني إماما في الخير وقدوة فيه، وهذا من معاني كلمة أمة في الكتاب والسنة. والأمة تطلق ويراد بها الجماعة، كما قال الله عز وجل: وجد عليه أمة من الناس يسكون، عن موسى عليه السلام. ومن ما يطلق عليه الأمة الزمن والوقت، قال الله عز وجل: وادكر بعد أمة، يعني بعد زمن ما. والأمة تطلق في النصوص الشرعية والمراد بها السبيل والطريق. قال سبحانه عن الكفار والمشركين إنا وجدنا آباءنا على أمة يعني على سبيل وطريق وإنا على آثارهم مقتدون. وأما عن مناسبة الآية للترجمة فهي أن إبراهيم عليه السلام كان محققا للتوحيد علما وعملا ودعوة وتعليما واقتداء به، فكان أمة يعني إماما في الخير قدوة فيه قانتا لله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى القنوت دوام الطاعة. وأيضا القنوت يطلق ورد به الدعاء كما في حديث الحسن ابن علي رضي الله عنه وحديث حسن قال رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا القنوت في الوتر كما يعلمنا السورة من القرآن. القنوت يعني الدعاء. والقنوت يطلق ورد به أيضا طول القيام. قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت يعني طول القيام. قال الثالثة من صفات إبراهيم التي حقق بها التوحيد أنه كان حنيفا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله الحنيف المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. الرابع أنه ما كان من المشركين وذلك لصحة إخلاصه وكمال صدقه وبعده عن الشرك، لذلك جعله الله قدوة. قال سبحانه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه أي إخوانه على دين الأنبياء والمرسلين.
قال رحمه الله وقال تعالى والذين هم بربهم لا يشركون،
وهذا هو تحقيق التوحيد أيضا هو البراءة من الشرك وأهله واعتزالهم. قد عد ذلك بعض العلماء من هو أئمة الدعوة من المعاصرين سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عدوا ذلك شرطا من شروط كلمة التوحيد. قالوا الشرط الثامن هو من شروط لا إله إلا الله هو الكفر بما يعبد من دون الله. وقولوا إن إبراهيم كان أمة وذلك لئلا يستوحش سالك طريقي من قلة السالكين. قنتا لله لا للملوك والتجار والمترفين. حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كفى هذا العلماء مفتونين. ويقول تعالى ولم يكن من المشركين أصلها لم يكن، ويجوز في حالة الجزم حذف النون ويجوز إثباتها ولا تكن في ضيق مما يقول لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البين. وقوله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون هذا من صفات المؤمنين أنهم لا يشركون مع الله أحدا. ومناسبة الآية للترجمة أن الله تعالى وصف المؤمنين السابقين للجنة فأثنى عليهم بالصفات التي أعظمها أنهم بربهم لا يشركون، فلابد من تجنب الشرك وأهل الشرك والبراءة منهم.
لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة. وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.